عندما أتحدث عنك مروان مخول أتصور إغريقيا يقف مخاطبا بجدية كبيرة، تتقن فن الوقوف أمام جمهورك، تعانق كلماتك كما يعانق حبيب حبيبته، تستلهم هذه الكلمات من الشارع ومن الناس، تناجيها بصخب أحيانا وبعبثية أحيانا أخرى، تدفع ثمنها أحيانا وتدفعها الثمن أحيانا أخرى. أنت ضيفنا اليوم الشاعر مروان مخول، تغرد خارج السرب وتطربنا اليوم في برنامج مراسي. أهلا بك.
أهلا بك. شكرا ميشا.
إذن أنت كنت مشارك في الدورة 42 من سوق الشعر، فلسطين كانت ضيفة الشرف، وكنت واقفا بصخب وبعبثية أحيانا كثيرة وبجدية أحيانا أخرى كي تلقي الشعر أمام الجمهور الفرنسي والجمهور العربي أيضا الموجود في فرنسا. كيف كان الشعور؟
شعور جميل جدا ومختلط في آن واحد. شعور جميل لأن المتلقي الفرنسي أو غير فرنسي على فكرة يتلقى الشعر العربي ويسمع الأصوات العربية فيما لا تسمع هذه الأصوات في بلادها.
طبعا كان هناك الترجمة، هل تفي الترجمة بالغرض في بعض الأحيان؟
لا، الترجمة يعني شر لابد منه أو يعني خيانة للنص، خيانة للقصيدة، ولكن خيانة ضرورية، لأنك لكي تصل الآخر عليك أن تترجم ما تشعر به، ولكن من سابع المستحيلات أن تترجم إحساسك. كيف بالحري عندما يعني يغطي هذا الإحساس أسلوب وإيقاع وموسيقى في القصيدة ولغة عربية يصعب ترجمتها حرفيا وعاطفيا وروحيا إلى لغة أخرى؟
على كل حال أنا ذهلت بوقفتك أمام الميكرو وبإلقائك الشعر الذي كان نوع من عرض مسرحي أكثر منه إلقاء للشعر بشكل عادي. أنت تقول بأنه الجمهور هو عدوك، أحيانا تصارعه أحيانا كثيرة ولا تعطيه ما يتوقعه منك.
نعم، هو ليس عدوي، هو يعني بالإنجليزية انتيغونس، الشخصية الضدية. أنا أراوغ هذا الجمهور وأحاول ألا أجعله يتوقع ما أريد إلقاؤه. نعم، أنا لا أعتقد أنني أنني أكتب الشعر فقط، ولا أؤمن اليوم الحقيقة في هذا العصر بأن القصيدة المكتوبة والمقروءة كافية لكي تصل إلى الذائقة. يجب على الشاعر أن يعيد القصيدة إلى مكانتها الأصيلة وهي المنبر. المنبر هو أصل القصيدة وليس الكتاب. وأنا أعترف أنني نصف شاعر ونصف مسرحي، وأنا أحب هذا، ولا أعتقد أنه ينتقص من شعريتي، بل أعتقد أنه أقوى لي ولا أقل جمالية من الانكباب على القصيدة المكتوبة فقط، لأنني أؤمن أن للقصيدة شكل، يجب عليك كمتلقية أن ترين هذا الشكل، وصوت يجب عليك أن تسمعيه. وكنت أتمنى أن يكون للقصيدة رائحة كي تشميها على المسرح.
يمكن أن نشم الرائحة من خلال الكلمات أو تصور ما يمكن أن تكون القصيدة
مجازاً.
عليه طبعا مجازا. هل يعني المراوغ، هل تراوغ يعني المستمع الغربي؟
أراوغ كل مستمع، أراوغ أمي وأراوغ شقيقتي وأراوغ المتلقي لوكسمبورغيا كان أم مصريا، وأراوغ كل واحد منهم بناء على ثقافته وماضيه وتاريخه الثقافي. أراوغه أخاطبه بما لا يعرفه وليس لدي هوية معينة لا في عند الكتابة ولا في الإلقاء. أنا أحاول دائما أن أبدل هويتي وأن أختلف من كتابة إلى كتابة ومن إلقاء إلى إلقاء. أحاول قدر الإمكان ألا تكتشفي هذا الشاعر وألا تعرفي هوية هذا الشاعر، لأنني أريد أن تكون لدي هوية غير معروفة ولماحة مارقة بشكل يعني إنجاز لي التعبير بشكل يمنع من المتلقي أن يقولب ويؤطر ويجعل لهذه الروح روحي أو روح شاعر آخر عنوان. لا أريد أن يكون لي عنوان معين شعريا.
هناك تجدد أيضا، يعني تقول بأنه لا لون محدد لقصائدك، هناك عدة ألوان تتنقل من لون إلى لون، مع أنه اللون الأسود هو اللون الذي تفضله بشكل خاص. يعني هناك تجدد وهناك مفاجأة القارئ كما تحب، يعني أن يتفاجأ دائما بما ستقوله.
نعم، هو الحقيقة أنا يعني عند الكتابة لا أفكر فيه أكثر من اللازم. أنا أفكر بالقارئ عند الكتابة ولكن ليس أكثر مما يجب. أنا أفكر بأن القصيدة يجب أن تحمل دائما ليس فقط الغرابة إنما عامل عدم تكرار الديباجة ذاتها في القصيدة. يعني من الواجب الأخلاقي على الشاعر ألا يكتب أن البياض هو لون الخير والسواد هو لون الشر. على الشاعر دائما أن يخلق معاني جديدة وأن يبدع، يخلق من لا شيء شيء.
هل هذا السبب لا يحفزك الكلام الذي ينتهي بالقافية بالقوافي؟
يحفزني، سأقرأ لك اليوم قصيدة تحمل بعض القوافي وستكون أغنية عما قليل. أحبها ولكن أنا الحقيقة أحاول أن أكتب قصيدة خالية من أكتب القصيدة الموزونة وأكتب القصيدة التفعيلية تحمل قوافي أو لا تحمل قوافي. أكتب كل أنواع، أكتب النثر وأكتب كل شيء، ولكن أحاول كثيرا أن أكتب قصيدة لا تحمل لا وزن ولا قافية لكي أخلق من طريقة أدائي للنص موسيقى جديدة مختلفة لا ترتكز على سلم موسيقي شعري معين، إنما ترتكز على معنى على إحساسي لحظة إلقاء القصيدة، وهذا يمنع القارئ من أن يتوقع. كما أريد أن أعطيك نموذجا، إذا قلت لك فاعل فعل فاعل فعل، فأنت من الطبيعي أن تتوقعي أن ما سيتلوه هو فاعل 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 فعل.
نعم،
أنا أريد أن أقول لك فاعل فعول 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 فعل 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 فعول مفاعيل. أريد ألا ألتزم بشيء من مكان، أن تخلق موسيقى جديدة لا يتوقعها حافظ الإيقاع.
وهل هذا صعب بالنسبة لك؟ يعني يقلقك أم لا؟
لا، لأنني عندما أكتب أكتب من موسيقى إيقاعية داخلية تعطيني هذا الإحساس. عندما أكتب القصيدة أنا أكتبها وأسمعها في ذات الآن.
جميل، هل ممكن أن تغني لنا قصيدة؟
سأقرأ قصيدة تحمل القوافي. اليتيمة ظننا بأن بلغنا أشد المهالك يوم احترقنا بنار المغول، ظننا فبددت الطائرات الظنون أغارت ودقت بغزة كل الطبول، ومن بين طفل وشيخ يئنان تحت سقف تهدم رامت ثكالى تنوح وترثي البلاد تقول عليك تهجم ظلم مهول فولولت وحدك والليل غول ألا طل فجر من الشرق حيث الأنام نيام، وهل حلمهم كنت فيه سوى لحظة لا تطول بلادي اليتيمة. بلادي عز يجلل أرضا قديمة، يا ماشا وكنز بكفيه خز ولغز يعجل يوم القيامة. فهل يستجيب المسيح السميح لينزلنا عن صليب الهزيمة؟ إله العزيمة، بلادي مهما انتكسنا اطمئني، سنكنس كل الطغاة وكل العتاة وكل البغاة الذين انتصرنا عليهم بنوع السلاح المسمى حنين الشتات إليك بلاد الحميمة. بلادي لسنا نعف ولسنا نأف، فبعض الكفاح المدمى رديف الثبات مخاف الجنات حليف النجاة من النكبات تكف وتحيا بلاد الحليمة.
أنت قرأت هذه القصيدة مروان مخول في هذه الدورة 42 من سوق الشعر في باريس، تتحدث عن بلادك وشعرك جزء من وطنك ووطنك هو قصيدتك.
أنا الوطن، أنا وطني، هويتي وطني، عاداتي وتقاليدي هي الوطن، لغتي هي الوطن مع كل نواقصها، ثقافتي هي الوطن، حضارتي مع كل نواقصها هي الوطن، أمي وأبي أنا تحديدا هي الوطن. الوطن ليس شيء خارج عني أتحدث عنه، أنا لا أكتب عن فلسطين، أنا أكتب من فلسطين.
وهل تحمل هذا الوطن معك إلى كل قراءتك؟
أنا أحمل ذاتي أينما ذهبت.
جميل. مروان مخول، أنت تعمل في الهندسة المدنية، وتقول بأنه العمل في الهندسة يعني يأخذ الكثير من وقتك، ولكن علمك كيف تكون قريب من الناس وكيف تكتب هذه القصيدة القريبة من الناس.
لأنني أعمل في البناء أحترف الشعر المختصة بالهدم البناء، أعترف أن ثقافتي ليست ثقافة ورقية، ليست ثقافة كتب، رغم أني أقرأ يوميا منذ 30 عام. أعترف أن هواجس اليومية ليست هواجس مثقف أو شاعر عربي، إنما أنا كمعظم الناس الآخرين غير الموهوبين شعراء وفنانين، أنا كالبلاط وكالمهندس وكالمحامي وكالنجار وكالطبيب، لدي حياة عادية يومية، أصحو في الصباح الباكر على صوت خلاط الباطون وعلى صوت البنك وعلى صوت العمال، وعلى حياة صاخبة مليئة بكافة أنواع البشر، أخالط الناس يوميا طوال النهار حتى أصل مرهقا في الليل إلى بيتي، فأقرأ وأكتب قليلا كل عام. لذلك وأنت على حق، قصيدتي ليست بنت الكتب، إنما بنت التجربة والحياة المعاشة.
قلت شيء أعجبني جدا، قلت العمل في الهندسة قلل قصائدي لكنه لمعها وأعطاها نبضا شارعيا.
نعم،
جميل.
نعم.
هذا القول،
تسلمي. نعم فعلا، وفعلا ومؤلما في آن. لماذا مؤلما؟ كنت أريد أن أكتب أكثر، كنت أتمنى أن أموت تاركا ليس 50 عاما إضافية فيما يأتي، إنما 50 ديوانا، ولكنني لا أعتقد أنني سأستطيع تأليف 50 ديوان أو كتاب شعر، لأن الحياة في فلسطين وخاصة في الداخل الفلسطيني في الجيل الأعلى حياة صعبة جدا، لأنني أغرب مواطن في العالم، أنا كفلسطيني أعيش في أراضي العام 1948، أنا أغرب مواطن بالعالم لأنني أستنجد كل دول العالم أن تحميني من دولتي.
مروان مخول، تبقى برفقتنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
مراسي ميشا خليل.
عندما تتكلم هكذا يعني في حديث خاص، يعني تتحدث بلغة الشعر أيضا، يعني هذا اللقاء هو ليس لقاء فقط للحديث بيني وبينك، إنما لتلاوة الشعر بطريقة أو بأخرى. الكلمة الشعرية موجودة دائما معك، وتقول بأنك تريد أن تشبه هذه الكلمة الشعرية، أن تشبه القصيدة، قصيدتك تحديدا. كيف يمكن أن تشبه هذه القصيدة؟
لقد لفت نظري أن الصدق، الصدق أسهل طريقة للحياة. لا تبني شيء ولا تخطط لشيء، وإن أخطأت فأنت معذور كونك منطلق من صدقك. أنا صادق إلى أبعد الحدود في الحياة اليومية، وصادق إلى أبعد الحدود في قصيدتي. أكتب ما أشعر به تماما، ولا أحد يؤاخذني، حتى ومع أني أخطئ كثيرا لا أؤاخذ، لأن الأشياء عندي خارجة من حقيقتي، وأنا ككل الناس غير كامل وبعيد سنوات ضوئية عن الكمال. أحمل ملايين الأخطاء الصغيرة، وأحمل بعض الأخطاء الكبيرة في شخصي، متصالح مع أنني غير كامل، متصالح مع ضعفي، متصالح مع نقصي، متصالح مع أشياء ضعيفة ونقاط ضعفي، وأحبها لأن هذه هي التي تشكلني.
هل الشعر بالنسبة لك نوع من ملاكمة؟ يعني هناك نضال، أو يعني نوع من مسابقة، أو نوع من ملاكمة بينك وبين الشعر؟ يعني أحيانا تريد أن تكون رومانسيا مراهقا، وأحيانا ملتزما مناضلا.
البارحة في سوق الشعر بباريس التقيت في مترجمة ومثقفة لبنانية اسمها ندى، قالت لي أجمعنا في المهرجان أن نسميك مارادونا الشعر. قلت لها هذا أجمل وصف الدنيا، لأنني منذ كنت طفلا كنت أحب مارادونا مهووسا به، وأطمح لأن أكون يعني قريبا من هذا الجذاب. فذهبت إلى الشعر، وها أنت تعودين بي إلى مارادونا. نعم، أحب المراوغة كثيرا.
المراوغة كيف يمكنك أن تغلب الشعر أحيانا، يعني في صراع دائم بينك وبينه، بين
إذن فلندع مارادونا جانبا ونأخذ
محمد علي كلاي مثلا.
تايسون، لا، محمد علي نحن نحبه لأنه مقترب منا كشرقيين. أنا أيضا أحبه، ولكن أنا لا أحب أن أحب إنسان معين لأجله لأنه ينتمي إلي، لا، هذا انتماء عنصري. مع احترام الشديد لمحمد علي، يعني أحبابنا محمد علي لأنه يعني قريب منا.
تايسون،
فلنأخذ تايسون على سبيل المثال. أنا أحب تايسون لأن تايسون صادق ومشاكس وابن تجربته. فمسيرة هذا المشاكس غير الأخلاقي كان لها صدى عندي. أنا لا أحب الشخص الذي يبدو الذي يحاول أن يبدو جميلا. أنا أحب الشخص الذي يبدو على ما هو يبدو عليه. فنعم، أنا أحاول أن أكون مايك تايسون. طبعا أنا لست ببراعته في الملاكمة،
كما هو ليس ببراعتك في الشعر
ولا في البناء. فأنا يعني أتمنى أن يكون لدي القدرة الشعرية على أن أنهش أذن خصمي في الإلقاء.
جميل، يعني أنت مشاكس مثل تايسون، لكنك صاخب أيضا، مراوغ وقلق. أنت تقول بأنه القلق هو أهم صفة خارج النص بالنسبة للشاعر، وهو سلاح ذو حدين. يعني أحيانا يجب أن نقلق لنعطي أجمل ما عندنا، ولكن إذا قلقنا كثيرا نحبط.
سأنهي جوابي في القلق. أنا بدأت مشروعي الشعري صاخبا من عام إلى عام، أعمل على أن تكون قصيدتي هادئة من حيث سماع النص، صاخبة في جوهرها، أحاول قدر الإمكان تخفيف صوتي وتجذيبه لكي أشعرك بهذا الانفعال، لا صوتيا بقدر ما هو في جوهر النص. كما أعمل من قصيدة أخرى ومن مسرح إلى آخر في أن أكف عن استعمال يدي مثلا كي تدافع عن نفسها القصيدة من دون أن أدعمها في حركات اليدين. القلق من صفاتي ومن صفات أي مبدع يريد على تطوير موهبته، سواء في الكتابة أم في تأدية هذه الكتابة. لكن أريد أن أقول لك أمر أضيف لما قلته، إذا كان القلق قليلا سوف تكتبين أقل تجديدا قصائدك الآتية، وإن كان قلقك زائدا عن حد أحبطك فمنعك عن الكتابة مطلقا. يجب عليك أن تعرفي كمية البهار من القلق الذي تضعيه على طعامك الشعري كي تقدمي وجبة تشمين بها بهارات الشرق، ولكن تستطعمين المواد الخام التي فيها، فلا ينتقص هذا من ذاك.
يعني أشعر بأنه الطبق سيكون لذيذا جدا، ولكن تقول بأنه تقوم بحوالي 30 قراءة في العام في بلدان متعددة في مهرجانات وكل ذلك.
في العامين الأخيرين وصلني أكثر من 40 أو 50 دعوة إلى العالم كل سنة. لبيت في العام الأخير على ما أعتقد 20 دعوة. سافرت أكثر من مرة في الشهر إلى الهند، إلى هولندا، إلى بولندا، إلى إيطاليا، إلى بريطانيا، إلى فرنسا، وعما قريب مرة أخرى إلى بولندا، إلى إيرلندا 3 مرات. الكثير من الأمسيات خارج غربا فعلا، ولكن هذا مرهق جدا.
ولكن في هذه القراءات يعني عندما نقرأ أو نلبي دعوة يعني يتبدد القلق نوعا ما من قراءة إلى أخرى؟
لا أبدا. لا؟ عندما يتبدد لا؟ عندما يتبدد القلق والخوف تنتهي القصيدة.
تنتهي القصيدة مثل الشغف على كل حال.
نعم تماما.
هل تشعر دائما بهذا الشغف عندما تقف أمام الميكرو وتلقي قصيدتك؟
نعم كطفل تماما كطفل.
هل هذا الطفل ما زال موجودا فيه؟
أحاول أن أربيه لكي يصغر.
جميل. وهل تفشل في بعض الأحيان خصوصا مع كل ما يجري من حولك؟
أنا فاشل دائما كالآخرين وناجح أيضا،
ولكن في تربية هذا الطفل الذي في داخلك
كشاعر نعم أنجح. على الصعيد الشخصي لا، يعني يؤلمني أن أقول لك أنني أنهيت كل ما يحلم به إنسان باكرا. في 30 من عمري كنت قد حصلت على كل ما أريده من الحياة. يعني لا أريد أن أكون شاكيا وباكيا، ولكنني فقدت الشغف في أي شيء، في السفر، في المال، في الحياة، في المتع،
إلا في الشعر.
إلا في الشعر وإلا في شم رائحة أطفالي يوميا في الصباح وعندما ينامون في الليل.
أطيب رائحة على كل حال،
وخاصة عندما تختلط صباحا في العرق. أنا أشم شعر طفلي الذي يبلغ من العمر 1.5 سنة وشعره المدور غارقا في العرق. أعشق هذه الرائحة.
كنت أريد أن أقول لك ما هو حلمك اليوم ولكن بعد أن قلت لي بأن لا يوجد شغف في أي شيء إلا في الشعر، ربما الحلم هو الشعر.
حلمي لدي حلم طبعا، حلمي أن أكون مرتاحا، رغم أني مرتاحا مرتاح، أن أكون مرتاحا مع نفسي أكثر، وأن أحب نفسي أكثر، وأن أقبل نفسي أكثر، وأن أكون غير باحث عن سعادة خارج ذاتي. أنا أعتقد أن الفرح الحقيقي موجود بي وليس من حولي أولا. ثانيا لدي طموح بأن يكون بيتي بخير، أبي وأمي وأخوتي وزوجتي وأطفالي وأصدقائي أيضا، وفيما بعد أن يكون شعبي بخير، وفيما بعد أن يكون هذا العالم بخير، وفيما بعد أن تكون الحشرات بخير، لأنني لا أؤمن أن الإنسان يحب الحشرة كما يحب ذاته. تنطلق حبك أو ينطلق إيمانك بأهلك من ينطلق إيمانك بالحشرة وحبك للحشرة من خلال حبك للبشرية، وينطلق حبك بالبشرية من خلال حبك لوطنك وشعبك، ينطلق حبك لوطنك وشعبك من خلال حبك حبك لأسرتك، ولا يمكن أن تحب أسرتك من دون أن تحب ذاتك أولا،
ولا يمكن أن نبقى في هذا العالم من دون أن نحب الأرض، والحشرة هي مستقبل الأرض أيضا
ومظلومة
أيضا. الشاعر مروان مخول، أنا سعيد جدا باستضافتك في مراسي اليوم، وطبعا أتمنى لك كل ما هو جميل، كل ما هو شاعري، وكل ما هو مسالم في هذه الحياة، وأشكرك على المشاركة معنا.
سوف لن نهزم الحرب إن عشنا في سلام، يجب أن تخلق الحروب الصغيرة لكي نشعر دائما في أننا يجب علينا أن نهزمها، ولكي نجرب طعم السلام ولو لمرة واحدة بعد 75 عاما من المأساة.
على كل حال، نربح هذه الحروب الصغيرة بقلوب صغيرة أيضا، وهذا هو عنوان الأغنية للفنان الفلسطيني الفرعي.
بعطيكي قلبي التاني الأول راح بعيد، ولا تاخذني بس لو رحتي عند حدا تاني حلقي وارتاح. بارا 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 برا با 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 بارا برا با 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 بارا 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 برا با 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 بارا برا با 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 بارا 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 بارا. شوف قلبك عم بقول لمخك رصيبك عجقتني، كل ما لقي لك بنت حلال بلاقيك عالتاني سبقتني، صحنك قدامك عالطاولة ليش منه بتاكل شي، لما تفوت على البوفيه بتصير بدك تاكل من كل شي، قلبك بكرة على السكراب خلص بيعه حديد، روح مستشفى الجامعة يزرعوا لك قلب جديد، بس مش وانت بالطريق تلتهي ببنات سنة أولى، خلص اعجل اقعد مش الك هدولة، في واحدة حطمتك وانت صغير بس انت مش متذكر، عشانك بس تيجي غنية رومانسية بتعرفش بمين تفكر، الحب مش اشي بينصنع، الطيور عاشكالها تطقع، جوجل ايرث مش ملاقي اميرة احلامك اين تقع، الموضوع على الوجع صدق او لا تصدق، استروحة من الراب السياسي عشان اطلعك بالمأزق، صفيت النية لعيون جيل كامل ضحية لحملة اعلامية بتكرهك بالبنت المستحية، وبتعلمك كون كذاب عشان تصير جذاب، الوصفة بتزبط مع الشباب وهذا لعدة أسباب، واحد منها أنه إذا إلك على هذا النوع من السواليف حتلاقي من الجنس اللطيف النوع اللي بحب الألعاب. أنا شوف بعطيك قلبي التاني الأول راح بعيد ولا تاخذني بس لو رحت عند حدا تاني حلقي وارتاح. بارا 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 بهوى واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت بفداك. اهواك واتمنى لو انساك
وانسى روحي وياك ونضاعد تبقى في بارا 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 بارا